أهلا بكم في جلسة تحليلية جديدة. اليوم هو 24 ديسمبر 2025، ومعانا مجموعة مقالات بصراحة مثيرة جدا للاهتمام، وكلها تستشرف المستقبل القريب.
صحيح، التركيز الأكبر فيها على عالم السيارات والذكاء الاصطناعي.
بالضبط، والهدف اليوم إننا نفهم سوا كيف هالتكنولوجيا قاعدة تعيد تشكيل كل شيء حولنا، يعني من السيارة اللي نسوقها للطريقة اللي نتفاعل فيها مع العالم الرقمي،
وحتى أبعد من كذا.
أكيد، رح نبدأ بسيارة كهربائية حطمت كل الأرقام القياسية، وننتهي بمستقبل الإنترنت اللي ممكن يجينا من الفضاء. حسناً، خلونا نبدأ ونشوف إيش في جعبة هذه المصادر.
والمثير للاهتمام في المصادر هذه إنها ما تتكلم عن اختراعات منفصلة أبداً، بالعكس هي تكشف لنا عن ترابط عميق بين كل شيء.
كيف يعني؟
يعني التقدم في عالم السيارات صار مرتبط بشكل مباشر بتطور الذكاء الاصطناعي، لدرجة إن كل واحد فيهم صار يدفع الثاني للأمام ويسرع وتيرته.
طيب، نبدأ بأبرز خبر يمكن. سيارة رينو الاختبارية فلونت ريكورد 2025، الرقم اللي حققته يعني خيالية، قدرت تمشي أكثر من 1000 كيلومتر
بشحنة كهربائية واحدة.
شحنة واحدة، والأهم من الرقم نفسه إن هذا الاختبار ما كان في مختبر أو ظروف مثالية.
لا أبداً، كان اختبار حقيقي في المغرب على مضمار سباق.
هذا اللي يعطي الموضوع أهمية.
بالضبط، تفاصيل الاختبار هي اللي تفرق. تم على مضمار UTAC في المغرب، والسيارة قطعت مسافة 1008 كيلومترات في أقل من 10 ساعات.
وبسرعة متوسطة كم كانت؟
وصلت ل 102 كيلومترا في الساعة، يعني هذه ظروف تشبه القيادة على طريق سريع.
تمام، بس لحظة، في شيء محيرني. المصدر يقول إنهم ما استخدموا بطارية ضخمة عشان يوصلوا لها الرقم.
صحيح،
البطارية كانت بسعة 87 كيلوات ساعة، يعني نفس حجم بطارية سيارة رينو سانيك العائلية العادية. كيف سووها؟ هذا هو السؤال.
هنا تكمن العبقرية الهندسية. السر مو بحجم البطارية أبداً، السر هو في اللي تسميه المصادر الذكاء الهندسي.
الذكاء الهندسي؟
أيوة، بدلاً ما يركبوا أكبر بطارية ممكنة، رينو ركزت على الكفاءة لأقصى درجة. اشتغلوا على 3 أشياء أساسية.
اللي هي؟
أولاً التصميم الانسيابي المستوحى من الطائرات النفاثة عشان يقللوا مقاومة الهواء لأدنى حد. ثانياً الهيكل خفيف جداً، مصنوع بالكامل من ألياف الكربون والألومنيوم.
أوه، كاربون فايبر.
بالكامل. وثالثاً استخدموا إطارات خاصة من ميشلين مصممة خصيصاً لتقليل الاحتكاك.
يعني بدل ما يحلوا المشكلة بالقوة حلوها بالذكاء والكفاءة. بس خليني أسأل، هل هذا الشيء عملي؟ يعني سيارة اختبارية من ألياف الكربون شيء، والسيارة اللي نشتريها من الوكالة شيء ثاني؟
سؤال ممتاز. أكيد ما رح نشوف سيارة عائلية كلها كاربون فايبر بكرة الصبح، تكلفتها بتكون فلكية. لكن الفلسفة نفسها هي اللي قاعدة تتغير.
تقصد فكرة التركيز على الكفاءة؟
تماماً. المصنعين أدركوا إن الحل لمشكلة المدى مو بس في كيمياء البطارية، بل في فيزياء السيارة ككل. والنتيجة كانت مذهلة. استهلاك السيارة 7.8 كيلوات ساعة لكل 100 كيلومتر.
7.8؟ هذا قليل جداً.
هذا تقريباً نصف استهلاك سيارة كهربائية عادية بنفس الحجم. فإحنا نشاهد تحول حقيقي في التفكير، من سباق البطاريات الأكبر إلى سباق السيارات الأذكى.
بما إنك ذكرت الإطارات، المصادر تتكلم عن شيء مثير جداً بهالمجال، وهون الموضوع يصير أقرب للخيال العلمي.
تقصدين إطارات ميشيلان؟
بالضبط، ميشيلان على ما يبدو بتكشف عن إطارات ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي في معرض CES 2026، إطارات تفكر.
صحيح، وهذه التقنية تتجاوز بكثير النظام مراقبة الضغط بإطارات العادي اللي هو TPMS اللي نعرفه،
اللي ولع لمبة في الطبلون.
أيوة، ميشيلان بالتعاون مع شركة اسمها سوناتوس طورت نظامين، سمارت لود وسمارت وير. هذه الأنظمة ما تقيس ضغط الهواء بس، لا، هي تحلل بيانات معقدة بشكل مستمر.
مثل إيش؟
نتكلم عن قوة الكبح في كل لحظة، وزن السيارة وتوزيعه، وحتى قوى الانعطاف الجانبية لما تدخل منعطف.
طيب، يبدو معقد تقنياً، بس أنا كسائقة عادية، إيش الفائدة العملية لي من كل هالبيانات؟
الفائدة فورية ومباشرة، بدل ما تخمنين حالة الإطار، النظام يعطيك تقرير دقيق وفوري عن صحة الإطار وعمره المتبقي بناء على طريقة سواقتك أنت.
أوه، يعني يخصص لي المعلومة لي.
بالضبط. لو سواقتك هادية بيقول لك إطارك عمره طويل، لو رياضية بينبهك إن العمر الافتراضي بيقل. هذا يرفع الأمان بشكل جذري، وهو حيوي لسيارات عالية الكفاءة مثل سيارة رينو اللي تكلمنا عنها.
مفهوم. يعني السيارة ككل صارت منصة بيانات متكاملة، وهذا يخليني أفكر في خبر ثاني في المصادر. على طرف النقيض تماماً من رينو والكفاءة، عندنا سيارة BYD يانغ وانغ U9 الخارقة. هذه حطمت الرقم القياسي في حلبة نوربرغرينغ
بزمن أقل من 7 دقائق.
هنا الاستخدام للطاقة مختلف كلياً.
تماماً. وهنا نشوف إن فلسفة السيارات الكهربائية بدأت تتشعب. رينو تسأل كيف أستخدم كل إلكترون بأذكى طريقة، بينما BYD تسأل كيف أستخدم كل الإلكترونات لتوليد قوة مجنونة.
والمصدر يذكر أرقام فلكية لسيارة U9.
أرقام يعني لا تصدق. قوة تصل إلى 2977 حصان وسرعة قصوى 496 كيلومتر في الساعة.
هل هذا يعني أن سوق السيارات الكهربائية قاعد ينقسم لتوجهين؟ الكفاءة المطلقة مقابل الأداء الخارق؟
أعتقد أنه مؤشر على نضج السوق، مثل ما كان عندنا في عصر البنزين سيارات اقتصادية وسيارات رياضية. نفس الشيء يتكرر الآن. الكهرباء مجرد منصة، والتطبيقات ممكن تكون مختلفة جداً. وهذا نشوفه حتى في السيارات العادية مثل تحديثات نيسان آريا أو كيا K4 الهجينة.
طيب، بما أن السيارة صارت كمبيوتر يمشي على عجلات، خلينا ننتقل للأنظمة الذكية الثانية اللي نعتمد عليها مثل خرائط جوجل. المصادر بتكلم عن ميزات جديدة كثير من الناس ما يعرفونها.
مثل إيش تحديداً؟
أشياء تتجاوز مجرد إعطاء أسرع طريق. الآن تقدر تنشئ مسار مخصص بالكامل وتشاركه. والأهم، التنبيهات الذكية صارت تتوقع التغيرات في حركة المرور، مو بس الزحمة الحالية.
استباقية يعني؟
بالضبط. وتعطيك معلومات عن توفر مواقف السيارات في وجهتك، وتقديرات أدق بكثير لمواعيد وصول وسائل النقل العام.
اللي توصفينه هذا يعكس تحول أعمق وأكبر. الأدوات الرقمية قاعدة تتحول من كونها تفاعلية، يعني تنتظر أمر منك، إلى كونها استباقية، تتوقع احتياجاتك. والمحرك الأساسي لهذا التحول هو
الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي طبعاً.
وبالحديث عنه، المصادر ذكرت نموذج كوين 3 الجديدة من علي بابا كلاود، وفيها ميزة محددة صدمتني بصراحة،
اللي هي
القدرة على استنساخ صوت أي شخص بشكل شبه مثالي من مقطع صوتي طوله 3 ثواني فقط.
3 ثواني
وبعشر لغات مختلفة. هذا شيء مرعب ومذهل بنفس الوقت.
مذهل بالتأكيد. التطبيقات الإيجابية واسعة جداً في صناعة المحتوى، دبلجة الأفلام، الألعاب، التعليم الإلكتروني، لكن مثل ما قلتي هو مرعب، وهذا يفتح باب كبير على سؤال الأمان.
والمصادر تتناول هذا الجانب بصراحة. في اعتراف من OpenAI نفسها بصعوبة تأمين نماذجها بشكل كامل. الخطر الأكبر حالياً هو شيء اسمه هجمات حقن الأوامر،
Prompt Injection Attacks. ممكن نبسط المفهوم هذا شوي؟
أكيد. الفكرة باختصار إن الهاكرز يخفون أوامر خبيثة داخل ملفات تبدو بريئة، مثل إيميل أو مستند. لما الذكاء الاصطناعي يقرأ الملف عشان يلخصه لك مثلاً، هو بدون ما تدري ينفذ الأمر الخبيث. OpenAI شبهتها بالهندسة الاجتماعية، يعني هي مو اختراق بالمعنى التقليدي، هي أشبه بخداع الذكاء الاصطناعي نفسه.
هذا توضيح مهم، لأنه يعني إنه المشكلة مو مجرد ثغرة برمجية ممكن نصلحها بتحديث وينتهي الموضوع.
لا، أعمق من كده.
هذا تحدي جوهري في صميم طريقة عمل هذه الأنظمة، والحل ما رح يكون بسيط. المصادر تشير إلى إنه الشركات تتبع استراتيجية طبقات الحماية المتعددة، يعني أي أمر يمر على عدة فلاتر قبل تنفيذه،
في محاولة لاكتشاف أي شيء مريب.
بالضبط. لكنهم بيعترفون إنه هذا يقلل من الخطر وما يقضي عليه تماماً.
وإذا نظرنا للمستقبل الأبعد، السباق هذا ما عن يقتصر على الأرض. المصادر تتكلم عن رؤية طموحة جداً لشبكات الجيل السادس 6G.
دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الأقمار الصناعية.
بالضبط.
الفكرة هنا مذهلة. الأقمار الصناعية ما رح تكون مجرد أجهزة تعيد بث الإشارة. الفكرة إنها تصير مراكز بيانات ذكية متنقلة في الفضاء.
كيف يعني؟
رح تستخدم مفهوم جديد اسمه الذكاء الاصطناعي السائل أو Liquid AI. عشان نبسطها، تخيل إنها مثل الحوسبة السحابية، لكن السحابة هذه عبارة عن شبكة من الأقمار الصناعية اللي تتحرك وتعالج المعلومات في المدار بشكل فوري.
وما الهدف النهائي من كل هذه البنية التحتية المعقدة في الفضاء؟
الهدف بحلول عام 2030 هو توفير ذكاء اصطناعي عالمي عند الأطلاف، يعني كل أمر صناعي يصير عقدة ذكية في شبكة عالمية. هذا بيسمح بتطبيقات ما كنا نحلم فيها على نطاق الكوكب كله.
حسناً، من الذكاء في السيارات إلى الذكاء في الفضاء، الآن نصل للنقطة الأكثر حساسية وجدلاً في كل المصادر اللي معنا اليوم. المحور الثالث يتعلق بالحدود الأخلاقية والإنسانية للتكنولوجيا. في خبر عن شركة أمريكية ناشئة تقدم خدمة غريبة، اختيار الصفات الجينية للمواليد.
تخصيص البيولوجيا حسب الطلب، مثل ما سماها المصدر.
بالضبط.
هذا الخبر ينقلنا من عالم هندسة الآلات والبرامج إلى عالم هندسة البشر، وهذا الابتكار حتى لو كان قفزة علمية، فهو يفتح علينا أبواب نقاشات أخلاقية وقانونية معقدة جداً.
المصادر تنقل تحذيرات واضحة من خبراء في هذا المجال.
نعم، وهذه التحذيرات جوهرية. خبراء الأخلاقيات البيولوجية يركزون على ثلاثة مخاطر رئيسية. أولاً، خطر تحويل الصفات البشرية مثل لون العيون أو الطول إلى مجرد سلعة في كتالوج.
سلعة تشترى وتباع.
تماماً. ثانياً، وهذا هو الأخطر برأيي، احتمالية تفاقم عدم المساواة الاجتماعية بشكل مرعب. تخيل مجتمع ينقسم لطبقتين، طبقة قادرة على تحمل تكلفة تحسين أجيالها القادمة وطبقة لا تستطيع.
هذا يخلق فجوة بيولوجية بين البشر.
فجوة حقيقية. والمخاطرة الثالثة هي خطر طويل الأمد يتعلق بالتنوع الجيني للبشرية ككل. التنوع هو اللي يحمينا كجنس بشري. إذا بدأ الكل يختار نفس مجموعة الصفات المثالية، ممكن على المدى الطويل نضعف من التنوع الجيني هذا.
الموضوع يضعنا عند مفترق طرق حقيقي
بين قدرتنا التكنولوجية اللي تبدو بلا حدود ومسؤوليتنا الأخلاقية لازم تكون لها حدود.
إذن بعدما استعرضنا كل هذا، من سيارات تمشي 1000 كيلومتر إلى ذكاء اصطناعي يعمل من الفضاء وصولاً لتعديل جينات المواليد، واضح أن التكنولوجيا تدفع حدود الممكن وبنفس الوقت تدفع حدودنا الأخلاقية. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟
اللي يعنيه هو أن هذه التطورات ليست مجرد أخبار تقنية متفرقة، هي تجبرنا كأفلاد وكمجتمعات على إعادة التفكير في مفاهيم أساسية كنا نعتبرها ثابتة.
مفاهيم مثل؟
الكفاءة، الذكاء، الأمان، وحتى تعريف الطبيعة البشرية نفسها. قد لا يبدو الرابط واضحاً للوهلة الأولى بين كفاءة سيارة على الطريق وأخلاقيات تعديل الجينات، لكن كلاهما ينبع من نفس المصدر.
اللي هو؟
قدرتنا المتزايدة على هندسة كل شيء من حولنا، سواء كان هذا الشيء قطعة معدن أو كود برمجي أو حتى شفرة وراثية.
نقطة عميقة فعلاً. قدرتنا على الهندسة تتوسع لتشمل كل شيء.
تماماً. والسؤال الكبير الذي تطرحه هذه المصادر مجتمعة لم يعد فقط هل نستطيع أن نفعل ذلك، بل هل يجب علينا أن نفعله؟
كفكرة أخيرة نتركها للمستمعين للتفكير فيها. المصادر اللي استعرضناها تورينا كيف الذكاء الاصطناعي يقدر يحسن كفاءة سيارة، يستنسخ صوت إنسان، وحتى يساعد في تحليل بيانات جينية، ومع تغلغل هذه الأنظمة الذكية في كل جوانب حياتنا، من سيارتنا إلى الأقمار الصناعية فوق رؤوسنا. السؤال الحقيقي المطروح ليس فقط ماذا تستطيع هذه الأنظمة أن تفعل، بل ما هي القرارات التي سنسمح لها باتخاذها نيابة عنا؟